بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ في مسائل شركة المضاربة. أخذنا تفصيلا في مسألة الاستئجار في المضاربة، على من تكون الأجرة؟ على العامل أو في رأس المال؟ إذا كان هذا الأجير يعني يستأجر ليعمل في ما هو عائد إلى رأس المال، إلى الجميع في مال المضاربة، فهنا على من الأجرة؟ تكون الأجرة في رأس المال. وإذا كان ماذا؟ لا شيء، ماذا قلنا؟ يقومون مقام العامل. وإذا كان هذا الأجير يقوم مقام العامل، يقوم بعمل العامل، فأجرته على العامل. فإن قام العامل بالعمل الذي يستأجر له، ليس من عمل يستأجر له، فقام به العامل، هل له أن يأخذ الأجرة؟ إذا اشترط ذلك فله أخذ الأجرة، وإلا فلا. ثم أخذنا من المسائل نفقة العامل في المضاربة، على من تكون؟ في رأس المال أو في ماله؟ الأصل أن نفقته على نفسه إلا في صور. هذه الصور إذا اشترط ذلك، اشترط أن تكون نفقته في رأس المال، في مال المضاربة، هذا يصح. أيضا من الصور، إذا كانت العادة جارية بذلك، أي أن النفقة نفقة العامل تكون في رأس المال، فأيضا يعمل به. أيضا إذا سافر من أجل المضاربة فنفقته في سفره تكون في رأس المال. ومنهم من قيد هذا بقيد أن تكون زائدا على نفقته في حال الحضر، أي الزائد على نفقته في الحضر. نواصل نقرأ. انتهينا من شروط المضاربة، بقي هناك الشروط في المضاربة. الشروط الأولى أي الشروط التي لا تصح المضاربة إلا بها، فإذا لم توجد فالمضاربة فاسدة. هذه الشروط شروط في المضاربة، أي إذا تمت المضاربة بشروطها التي سبقت فيشترط فيها شروط، وسبق معنا في أبواب كثيرة في البيع، شروط البيع والشروط في البيع، شروط النكاح والشروط في النكاح. ففرق بين شروط الشيء والشروط في الشيء. الشروط في الشيء لا تكون إلا بعد أن تتوفر شروطه، فإذا توفرت شروط الشيء بعد ذلك تشترط فيه أمور، صفات، أحوال. فنأخذ الشروط في المضاربة، وقبل أن نقرأ الشروط في المضاربة نعرف أن المضاربة قسمان: مضاربة مطلقة ومضاربة مقيدة بشروط. المضاربة إما أن تكون مطلقة أو تكون مقيدة بشروط. فالمضاربة المطلقة هي التي يفوض فيها صاحب المال العامل أن يعمل بحسب ما يرى فيه مصلحة، يفوضه صاحب المال، يدفع إلى العامل مالا ويفوضه أن يعمل في أي شيء يرى فيه مصلحة. دون أن يقيد بأي قيد. فهنا لهذا العامل أن يجتهد وأن يعمل في أي شيء، أي في أي بلد، في أي زمان، في أي نوع من أنواع السلع، يعمل بما يرى فيه مصلحة للتجارة، لأنها مضاربة مطلقة، هو مفوض في ذلك. المضاربة المقيدة وهي مقصود هذا الفصل، المضاربة المقيدة بشروط، وهي الشروط في المضاربة. المضاربة المقيدة هي التي يقيد فيها صاحب المال العامل ببعض القيود، يشترط عليه بعض الشروط، كما مر معنا في قصة حكيم بن حزام أنه كان إذا أعطى الرجل ماله مضاربة يشترط عليه، يقول لا تجعل مالي في كبد الرطبة، أي لا تتاجر به في حيوانات، ولا تحمله في بحر، لا تحمل تجارتي في بحر، ولا تنزل به بطن مسيل، في وادي بطن مسيل مكان يجري فيه الماء، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. هذه التي تسمى مضاربة مقيدة، وهذا هو معنى الشروط في المضاربة. الآن تمت مضاربة صحيحة، تمت شروطها، رأس المال معلوم، نصيب العامل معلوم، التجارة التي يتاجرون فيها شيء مباح، لكن هناك شروط لصاحب المال، هذه اسمها الشروط في المضاربة وليست شروط المضاربة. شروط المضاربة الثلاثة التي سبقت، فهذه يلزم العامل أن يتقيد بهذه الشروط، فإن خالف فهو متعد، والمتعدي كما سيأتي ضامن، لا يضمن العامل في باب المضاربة إلا إذا فرط أو تعدى. فإذا اشترط عليه صاحب المال شروطا فيلزمه أن يتقيد بتلك الشروط، فإن خالف بعض هذه الشروط فهو متعدي، إلا إذا كان الشرط شرطا باطلا لا يصح، فهذا لا يلزم أن يتقيد به كما سيأتي. إذن هذه المضاربة المقيدة وهي الشروط في المضاربة، منها شروط صحيحة تقيد بها المضاربة، ومنها شروط فاسدة باطلة لا تقيد بها المضاربة. ونذكر شروطا من الشروط الصحيحة وشروطا من الشروط الفاسدة التي لا تصح. فمن الشروط، إذا اشترط صاحب المال على العامل أن يتجر بنوع معين من السلع، اشترط عليه أن يتاجر بنوع معين من السلع، أو اشترط عليه ألا يسافر بماله بل يتاجر به في الحضر، أو اشترط عليه أن يسافر بماله وألا يتاجر به في الحضر، بل اشترط عليه أن يتاجر به في السفر في بلد آخر، أو اشترط عليه أنه لا يشتري إلا من رجل بعينه، قال لا تشتري السلع إلا من فلان، فهذا الشرط صحيح عند أبي حنيفة وأحمد، وهو مذهب حكيم بن حزام كما سبق عنه بسند صحيح، أنه كان إذا أعطى الرجل ماله يشترط عليه ذلك، يقول لا تشتري به حيوانا، ولا تحمل مالي في بحر، ولا تمشي به في بطن مسيل. وخالف في هذا مالك والشافعي، أي في بعض الصور، في بعض الشروط، قالوا إذا شرط ألا يشتري إلا من رجل بعينه، قال له لا تشتري إلا من فلان، أي خالفوا في هذه الصور التي ستأتي لا في كل ما سبق، أو شرط عليه ألا يتاجر إلا بسلعة معينة، قال لا تتاجر إلا بسلعة كذا وكذا، أو قالوا شرط عليه أنه يتاجر بشيء يقل وجوده، قالوا فهذا لا يصح. قالوا لأن مثل هذا الشرط يمنع مقصود المضاربة وهو طلب الربح، فلا يجد ربحا إذا حكره على تجارة في أشياء معينة أو يشتري سلعا من إنسان بعينه، قالوا فلا يصح هذا الشرط. والصحيح هو القول الأول، وأن هذا شرط صحيح، والإنسان أدرى بمصلحة ماله أو قد يكون له غرض معين، يقول مثلا هذا مالي لا تتاجر به إلا في الكتب، لا تشتري به سلعا أخرى، يريد ينشر العلم في نيته، فهذا شرط صحيح. وإذا ناسب هذا العامل هذا الشرط ورأى هنالك ربحا وإلا ترك هذه المضاربة فليس ملزما بها. بقي ينبه على بعض الصور تشبه هذه، وهي شرط فاسد كأن يشترط عليه أنه لا يبيع إلا برأس المال، فهذا يمنع الربح بالكلية، وليس هذا بشرط صحيح، أي أنه يلزم به إلا إذا رضي به هذا شيء آخر. أو يقول له لا تبع إلا من فلان، بخلاف لا تشتري إلا من فلان، لا تشتري إلا من فلان هذا ممكن ويبيع لأناس كثير، بخلاف لا تبع إلا من فلان قد يضر هذا بالعامل ولا يحصل على ربح، فقالوا هذه لا تصح. إذن هذا من الشروط الصحيحة في المضاربة، إذا اشترط عليه تجارة في سلعة معينة، أو اشترط عليه ألا يشتري السلع إلا من فلان، أو اشترط عليه ألا يسافر بماله بل يتاجر به بالحضر، أو اشترط عليه أن يتاجر به في السفر في بلد غير بلده ونحو ذلك. بقي هنا مسألة تتعلق بهذه المسألة، وهي هل للعامل أن يسافر بمال المضاربة إذا كان مسكوتا عنه الذي هو مقيد بالشرط؟ واضح إذا اشترط عليه أن يسافر أو لا يسافر، لكن بقي إذا سكت عن السفر وعدم السفر، فهل للعامل أن يسافر بمال المضاربة، سافر للتجارة به؟ في قولان للعلماء، القول الأول أنه ليس له السفر بذلك المال، وهذا مذهب الشافعي وهو أحد الوجهين في مذهب الحنابلة، قالوا لأن السفر فيه مخاطرة بالمال، فليس له أن يخاطر بمال أحد إلا بإذنه، إن أذن له إلا لا يسافر. القول الثاني أن له السفر به إذا لم يكن السفر سفرا مخوفا، أي يخاف فيه ويخاف في تلف المال، فقالوا يجوز له أن يسافر ولا يستأذن، ولا يلزم أن يستأذن صاحب المال. قالوا لأن الإذن المطلق في المضاربة معناه يتصرف به على ما جرت به العادة، والإذن المطلق إذا أذن ينصرف إلى ما جرت به العادة من الإذن، والعادة جارية أن التجارة تكون سفرا وحضرا، بل قالوا هذا من معنى تسمية المضاربة مضاربة، أي الضرب في الأرض والسفر به، فلا يلزم أن يستأذن، بل لو أن يفعل ذلك ولو لم يستأذن، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، وهو الوجه الثاني للحنابلة. قال القاضي أبو يعلى قال وهو قياس المذهب. قياس المذهب أنه يجوز. قال بناء على السفر بالوديعة ولكن بالقيد السابق إذا لم يكن السفر مخوفا. فإذا كان السفر مخوفا طريق يشتهر فيها قطاع الطرق أو طريق يشتهر فيها السباع ووحوش تثلف التجارة فهذا ليس له أن يسافر به ما دام السفر مخوفا، وهذا القول الثاني أقرب. هذا إذا كان مطلقا، أما إذا نهى عنه فسبق أنه منهي عنه لا يسافر به، أو أذن له إذنا صريحا فهذا أذن له لا خلاف فيه. لكن الكلام في ما إذا كان الأمر مسكوتا عنه فالصحيح أنه إذا لم يكن السفر مخوفا له أن يسافر بذلك المال على ما جرت به العادة. فإذا كان السفر فيه خوف ويخشى على المال التلف فليس له ذلك. أيضا من الشروط في المضاربة إذا شرط عليه أن يكون البيع نقدا فهذا شرط صحيح ويلزمه الوفاء به ولا يجوز له مخالفة ذلك. قال هذا مالي خذه مضاربة تاجر به ولكن لا تبع إلا نقدا، فلا يجوز له أن يتصرف بغير ما أذن في صاحب المال. بل قال بعض العلماء أي نصوا أيضا أنه لو قيده بنقد خاص بنقد بلد معين جاز ذلك، يقول له لا تبع إلا بعملة كذا وكذا، هو ماله والمضارب هذا كالوكيل أي العامل. قال وهذا الشرط لا يمنع مقصود المضاربة بل يحصل به الربح ويستمر. بقي يتفرع على هذا الشرط مسألة وهي إذا أطلق مضاربة مطلقة لم يقل له لا تبع إلا نقدا ولم يقل له لا تبع إلا نسيئة أطلق. فإذا أطلق فلا خلاف في جواز البيع نقدا. إذا أطلق قال له خذ هذا المال مضاربة تاجر به فلا خلاف أنه يجوز أن يبيع نقدا، هذا أمر مجمع عليه. بقي اختلفوا هل يجوز له أن يبيع نسيئة أي آجل، في قولان. القول الأول أنه لا ليس له ذلك، وهذا مذهب مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد وقال به ابن أبي ليلى. قالوا لأن هذا العامل نائب في البيع عن صاحب المال فلا يجوز له أن يبيع نسيئة إلا بإذن صريح كالوكيل. قالوا لأن النائب لا يجوز له أن يتصرف إلا على ما فيه الحظ والاحتياط. قالوا النائب ليس له أن يتصرف إلا بما فيه الاحتياط للمال والحظ له. قال والنسيئة في تغرير بالمال. القول الثاني أن ذلك جائز، يجوز له أن يبيع نسيئة، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه. قالوا لأن الإذن في التجارة والمضاربة ينصرف إلى التجارة المعتادة. الإذن في التجارة والمضاربة إذن مطلق ينصرف إلى التجارة المعتادة، والتجارة المعتادة فيها البيع نقدا وفيها البيع نسيئة، وهكذا عمل التجار لا يزال من صدر الإسلام إلى يومنا هذا. قالوا ولأن المقصود بالتجارة الربح، والربح حاصل في النسيئة كما هو حاصل في النقد. قالوا بل في بعض الصور الربح في النسيئة أكثر، فالمقصود إذن حاصل، وهذا الشرط لا ينافي مقصود المضاربة. قالوا وفرق بين المضاربة والوكالة، ليس مثل الوكالة من كل جهة، فإن الوكالة ليس فيها قصد في تحصيل الربح، وكيل فقط يأخذ ويترك ما قيل له. وهذا القول الثاني أصح، أنه يجوز له أن يبيع نسيئة ويجوز له أن يبيع نقدا، مع تنبيه وهو أنه لا يعطي المال نسيئة لمن لا يثق به أو لمن لا يعرفه أو لمن يعلم منه التلاعب والمماطلة حتى لا يضر بمال أخيه، فلا يدفع المال لإنسان لا يعرفه أو إنسان لا يثق فيه أو إنسان علم منه التلاعب والمماطلة بالمال، فلا يدفع له ذلك، أي لا يبيع له نسيئة حتى لا يخاطر بمال أخيه. إذن هذا الشرط صحيح إذا شرط عليه أن يبيع نقدا ولا يبيع نسيئة، شرط هل هو صحيح؟ شرط صحيح. والشرط الذي قبل ما هو اشترط عليه أن يتاجر في سلع معينة أو بلد معين أو لا يشتري إلا من إنسان معين. أيضا من الشروط في المضاربة إذا شرط أن تكون المضاربة لمدة معينة، شرطه صاحب المال أو شرطه العامل، وهما يسمى بتوقيت المضاربة. كان يقول خذ هذا المال مضاربة لمدة سنة، وبعد السنة نقتسم ما حصلنا عليه من الربح، ولا تبع بعد ذلك بذلك المال ولا تشتري به. فهل هذا الشرط صحيح؟ في قولان للعلماء. القول الأول أنه شرط صحيح، وهذا قول أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. قالوا لأنه لا مانع منه، فيجوز توقيته بزمان. والقول الثاني أن هذا الشرط لا يصح، وهو مذهب مالك والشافعي والرواية الأخرى عن الإمام أحمد. قالوا لأن هذا العقد يقع مطلقا، فإذا شرط فيه التوقيت قطعه. وأيضا قالوا هذا الشرط ليس من مقتضى العقد ولا فيه مصلحة. قالوا أيضا هذا الشرط يؤدي إلى ضرر بالعامل. قالوا لأن الربح قد يكون في تأخير السلع وبيعها بعد السنة، فإذا باعها قبل مضي السنة لا يحصل له الربح المطلوب. على كل هذه التعاليل ليست قوية، وقد سبق أنه يجوز تخصيص المضاربة بتجارة معينة، وسبق أنه يجوز تخصيصه ببلد معين، فهذا من هذا الباب. قد يكون هذا صاحب المال لا يثق بهذا العامل، يراه مبتدئا في التجارة، يخشى أن يغرق عليه ماله، فيقول جربه سنة، إن رأيته نجح في تجارته لا مانع وجدد معه عقد المضاربة. مع أن المضاربة كما سبق ليست عقدا لازما، بل لهما فسخها بدون إضرار في أي وقت بدون ضرر. فإذن هذا الشرط صحيح إذا اشترط توقيت المضاربة إلى مدة معينة، فهذا شرط صحيح وتصح المضاربة بذلك. أيضا من شروط المضاربة إذا اشترط العامل نفقة نفسه، أن ينفق على نفسه من مال المضاربة، سبق معنا هل هذا الشرط صحيح؟ ها؟ نعم يصح هذا الشرط. وله أن ينفق على نفسه من مال المضاربة. إذن هذه شروط صحيحة، شروط في المضاربة صحيحة. اتضح بهذه الشروط الفرق بين شروط المضاربة والشروط في المضاربة. نعم، شروط في المضاربة أي أشياء داخل المضاربة مع أنها صحيحة، ولكن هناك أشياء زائدة، هذه هي الشروط الصحيحة، يعني أمثلة للشروط الصحيحة. بقي هناك الشروط الفاسدة في المضاربة، وهذا نؤخر إن شاء الله إلى الدرس الآتي ذكر الشروط الفاسدة في المضاربة. أخن يقول: لو اشترط صاحب المال على العامل ألا يبيع إلا برأس المال ويعطي أجرة من مكان آخر ورضي، هل يصح؟ نعم يصح، وهذا تكون شبيهة بماذا؟ ها؟ بالاستئجار، يعطي أجرة عمله، يكون هذا إجارة، إجارة وليست مضاربة، لأن المضاربة هل يجوز فيها تعيين مبلغ معين يكون للعامل؟ لا لا يجوز، هي تابع للربح. أما هذا قد اشترط عليه يبيع برأس المال، معناه ليس هناك ربح فيعطي أجرة، هذا يكون من باب الاستئجار وليس من باب المضاربة، هذا استئجار وليس مضاربة. أخ يقول: في المسائل التي سبقت في المضاربة، قال: لو سمينا هذا النوع أي شروط الشروط في المضاربة، لو سمينا بأركان المضاربة ما دام أنها داخل العقد، لا غير صحيح. أركان المضاربة ما هي؟ ها؟ صاحب المال ورأس المال والعامل، هذا أركان المضاربة. أما هذه الشروط في داخل هذه المضاربة. وأخن يقول: يختلف بعض الشركاء مضاربة، فيقول صاحب المال للعامل: تتحمل الديون التي لم يقضيها الناس، فما الحل؟ الحل كما سيأتي، أن كل شيء حصل فيه تفريط أو تعدي من العامل فهو ضامن، وكل شيء سار فيه بالسير المعتاد كما يسير سائر الناس دون أن يحصل منه تفريط ولا تعدي فليس بضامن. فينظر هذه الديون، إن كان أعطى من لا يعرف أو من لا يثق فيه، أو إنسان عرف في الناس أنه مماطل متلاعب فهو ضامن، وإلا فلا يضمن. أخ يقول: يشتد بالبلاء حتى إني أتذكر ذنوبي وأستغفر الله تعالى منها وأجاهد نفسي على ذلك، ولا يزال البلاء بي مستمرا والحمد لله على كل حال، فهل هذا تكفير للذنوب ورفع للدرجات أو عقوبة من الله تعالى على ذنوب لا أعلمها؟ الأصل أن بلاء المؤمن تكفير له، تكفير له، وهذا دليل أن الله تعالى أراد بك خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، أي بالبلاء في الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير، إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، أي ابتليه، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه ذنوبه حتى يجازيه بها يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فهذه الأدلة كلها تدل أن بلاء المؤمن إرادة خير من الله به وحب من الله تعالى له، فعليه أن يصبر على ذلك وأن يحتسب الأجر من الله جل وعلا حتى يرجع بهذا الثواب، فلا يكون متسخطا، فلا يظفر بالعافية من البلاء ولا يظفر بالأجر، المتسخط في بلاء ومحروم من الأجر، فيرضى الإنسان بما كتبه الله عليه ويصبر على ذلك، والله تعالى سيعينه، من يتصبر يصبره الله. أخ يقول: كيف تكون صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسن ما يصلى به على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، كما في الصحيح أنه قال يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإذا صلى بدون ذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم أو يقول اللهم صل على محمد، فهذا مجزي أيضا وهو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأولى هي أكمل، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخ يقول كيف يكون الغسل من الجنابة؟ الغسل من الجنابة له صفتان، صفة إجزاء وصفة كمال. فصفة الإجزاء أن يفيض الماء على رأسه فيعمم سائر جسده ويتمضمض ويستنشق، هذه صفة إجزاء مجزئ. بقي هناك صفة كمال وأفضل، أرشد إليها الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبرت عائشة أنه كان يفعل ذلك وغير عائشة من نسائه. يبدأ يغسل يديه خارج الإناء ثم يستنجي ويغسل ما أصابه، وبعد استنجائه يستحب له أن يغسل يديه بشيء من المنظفات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضربها بالجدار ليصيبه شيء من التراب، فإذا غسل إنسان بصابون أو شيء من المنظفات فذلك مجزئ. ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة وضوءا كاملا، يغسل فيه رجليه، وإن أخر رجليه إلى بعد الغسل فلا بأس. بعد أن يتوضأ يأخذ حفنة من الماء بيده اليمنى فيغسل شق رأسه الأيمن ويخلل شعره حتى يوصل الماء إلى أصول شعره، ثم يأخذ حفنة من الماء بكفه اليسرى فيغسل شق رأسه الأيسر، ثم يأخذ ماء بكلتا يديه أو بإناء فيصب على رأسه، ولو أخذ بكلتا يديه فهو السنة، فيجعله على كل رأسه، ثم يفيض الماء على سائر جسده بدءا بشقه الأيمن ثم شقه الأيسر، فإذا فعل ذلك كان قد أتى بغسل الجنابة على صفة الكمال وكما كان يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم. وربما كان في بعض الأحيان يفيض على رأسه الماء إفاضة، كما جاء أيضا في الصحيح أنه كان إذا سمع النداء قام فأفاض الماء على رأسه، أي هذا في حال عجلة في حال خفة ونحو ذلك، وإلا فالصفة الأولى هي الأكمل. ولو انغمس في ماء مع النية وتمضمض واستنشق أيضا يجزئه ذلك. أخوان يقول الغسل الجمعة واجب على المرأة إذا حضرت صلاة الجمعة تغتسل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء الجمعة فليغتسل، وهذا أمر يشمل الرجال والنساء. وأخوان يقول هل من السنة أن يكون السواك شبرا؟ أنا لا أعلم لهذا دليلا أنه يلزم أو من السنة أن يكون شبرا، بل ما تيسر. وهل السنة في تكبيرات الجنازة يرفع يديه في كل تكبيرة؟ وأيضا لا أعلم دليلا في السنة أنه يرفع يديه في كل تكبيرة، إنما جاء هذا عن بعض الصحابة، جاء عن ابن عمر رضي الله عنه صح عنه. أما في السنة فلا أعلم دليلا على ذلك. أخ يقول لو تبين لنا متى يسجد المصلي للسهو قبل السلام ومتى يسجد بعد السلام، كقاعدة عامة جاءت بها أكثر الأدلة أن ما كان من زيادة في الصلاة يسجد بعد السلام، إذا زاد في الصلاة شيئا فإنه يسجد بعد السلام، وإذا نقص من الصلاة شيئا كان ينقص تشهد الأوسط أو ينسى بعض أذكار الصلاة كأذكار الركوع أو السجود أي مما هو من الواجبات ليس من الأركان، فيسجد قبل السلام، فما كان من زيادة فهو بعد السلام، وما كان من نقص فالسجود قبل السلام، وما كان من شك إذا شك فيه فيبني على اليقين، واليقين هو الأقل، كأن يشك هذه الركعة الثالثة أو الرابعة يجعلها الثالثة، ثم يسجد قبل السلام، فما كان من شك أيضا فيبني على اليقين يدفع به الشك ويسجد للسهو قبل السلام. فإن كان صلى وترا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شفعتا له صلاته، أي هاتان السجدتان، وإن كان صلى شفعا كانتا ترغيما للشيطان. بقي ما كان أوله نقص ثم صار زيادة، كإنسان مثلا قعد في الركعة الثالثة من الصلاة الرباعية يظن أنها الرابعة، هنا هذا ظاهر أنه سينقص كم ركعة، ثم نبه على ذلك فانتبه وقام أدى الرابعة، متى يسجد؟ بعد السلام. لماذا يسجد؟ لأنه زاد جلوسا بعد الركعة الثالثة، وليس هذا الجلوس ماذا؟ مشروعا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.